في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الآن بدأنا في مقدمة الباحث، قلنا بنتكلم عن نهضة النبي محمد صلى الله عليه وآله والفطرة الإنسانية، وبينا في بعض الشواهد وهي كثيرة في النصوص الدينية وأيضا الأدلة العقلية أن النبي محمد صلى الله عليه وآله جاء بما يتوافق مع الفطرة بتمامها وكمالها، وهو من يستطيع أن هو الوحيد من بين كل الأنبياء الذي يستطيع أن يستثير الفطرة بكل أبعادها، أن يجعل الفطرة مستسلمة لمخلوقها لخالقها عفوا، أن يجعل الفطرة مستسلمة لخالقها. الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الرسول الخاتم، ولذلك هو عبد مطلق لله سبحانه وتعالى، أرفع مراتب العبودية للرسول صلى الله عليه وآله. هكذا إنسان هو عليكم السلام ورحمة الله قطعناه، سكرناه أصلا. يطلع عندكم صوت العزاء أخوات والله، بس شفنا جواهر، ادخلوا اطلعوا وادخلوا من جديد، يمكن زين. إذا النهضة المحمدية هي النهضة الأكمل والأتام، مع حفظ مقامات الأنبياء عليهم السلام والجهود التي قام بها الأنبياء عليهم السلام، إلا أن لنهضة محمد صلى الله عليه وآله حتى في تاريخ الأنبياء، يعني جاءوا الأنبياء وبشروا بالنهضة المحمدية وذكروا النبي محمد صلى الله عليه وآله وتوسلوا به وعلموا أتباعهم وأنصارهم وخواصهم أن الطريق إلى الخلاص والنجاة هو التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وهناك في التاريخ وفي سيرة الأنبياء، بل حتى في كتب الأنبياء والتي نقلها بعض المواقف القرآن الكريم، بحيث أنهم من شدة تعلقهم بالرسول، لاحظوا تاريخ القساوسة وتاريخ علماء اليهود الأحبار مع تاريخهم المبيت، إلا أنهم إلى أن اقترب زمن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لاحظوا طول التاريخ، إلا أنهم عندما رأوا الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنهم القرآن بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني من شدة كيف وصلوا إلى هكذا معرفة، بالرغم من أنهم غرباء مو من قبيلة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن كانت عندهم معرفة بالرسول وكأنه يعيش معهم وكأنه منهم. راح عندكم مشاركة أو شيء؟ ترفعون اليد. إذا الرسول صلى الله عليه وآله متقدم على الأنبياء، بل جاء الأنبياء للتبشير بهذه الرسالة، الرسالة السماوية العظمى، الرسالة المحمدية التي جمعت كل المحامد، ومن باب التذكير فقط والتأكيد إن في واحدة من الأخوات أرسلت رسالة عن الفرق بين أحمد ومحمد. أنا ما شفت هذا الفرق بين أحمد ومحمد في الكتب المعتبرة، إن محمد اسم مفعول، وبالعكس هناك من يشير إلى أن محمد يعتبر صفة من الصفات المشبهة. الحين هذا بحث نحوي، وش نستفيد منه؟ نروح إلى عفوا بحث في الصرف، نروح نراجع الصرف فيه، ولكن تحتاج إلى تدقيق ومراجعة. يعني هذه الرسالة اللي أرسلت ضمن كلامية ما هي كلامية، كانت رسالة مغايرة، تحتاج أيضا إلى بحث وتحقيق. إذا القسم الأول قلنا نتكلم عن الأصول الأخلاقية للنبي محمد صلى الله عليه وآله في سيرته. في قراءتنا إلى السيرة في عندنا عدة طرق لقراءة السيرة، سيرة النبي أو سيرة أي عالم من العلماء. هذه السيرة عندما نريد أن نستفيد منها، أن نقتدي بها، أن نتأسى، أن نستخرج منها فوائد وعبر، أو عندما نريد أن ندرس سيرة، زين، كتب السيرة عادة في بداية الكتابات في السيرة كانت فقط الهدف منها تجميع ما الأحداث التاريخية، ما مر في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله. حتى بالنسبة إلى كتب التاريخ مثلا تاريخ ما جمعه ابن خلدون من تاريخ، ما جمعه ابن هشام من تاريخ، ما جمعه ابن إسحاق، ما جمعه الواقدي وغيرهم، يعقوبي المسعودي، هؤلاء كان كل همهم ويش؟ كل همهم هو تجميع التاريخ، ففيه الغث والثمين، فيه الصحيح وفيه الفاسد. إذا هناك من كتب السيرة، وهي الكتب المعتمدة في الواقع، نعتمد عليها، ولذلك في التاريخ كثرت الشبهات والأخطاء، لأن الكتب الأولى كانت ماذا؟ كانت عبارة فقط عن تجميع وترتيب حسب التواريخ، يعني في السنة كذا ماذا حدث، في السنة الفلانية ماذا حدث، وهكذا في الشهر الفلاني ماذا حدث. إذا كانت العملية عملية تجميع وتركيبها على بعضها البعض على حسب عمر هذه الأحداث. وطبعا لها قيمة، ولكن تحتاج إلى نقد، وتحتاج إلى تحليل، وتحتاج إلى يعني وكأنها مجموعة هائلة من المعلومات عن التاريخ، فيها الصحيح وفيها الفاسد، تحتاج إلى معالجة. بعد هذه الكتب اللي هي عبارة عن تركيب التواريخ، تأتي لنا كتب وش فيها؟ تحلل التاريخ، تأتي وتجزأ هذا التاريخ وتدرسه وتنتقده. وهذه الكتب قليلة، والآن هناك محاولات، ولكن زي ما قلنا إن شاء الله يمر عليكم مناهج البحث والتحقيق في التاريخ. هذا إلى كل مبلغ مهام أن يدرك صعوبة البحث والتحقيق في المسائل التاريخية. يعني لاحظ صعوبة البحث والتحقيق في عن الأحكام الشرعية، صعوبة البحث والتحقيق في التاريخ إذا ما كانت ما تساوي صعوبة البحث والتحقيق في الروايات، فهي أكثر منها. الأحداث التاريخية صار فيها تساهل أكبر في النقل غير في الروايات، في روايات أهل البيت عليهم السلام. مع ذلك لاحظوا صعوبة استكشاف الحكم الشرعي، ويحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى عمر. نفس الشيء بالنسبة إلى التاريخ، ما فينا بين يوم وليلة أو بين سنة وسنتين نقول خلاص إحنا صرنا مجتهدين في التاريخ ونستطيع أن نحلل التاريخ وننتقد الأحداث التاريخية. يحتاج إلى عمل شاق وطويل ومقدمات كثيرة، واستيعاب إلى أجواء كل زمن، كل عصر من العصور اللي إحنا نبغي ننتقد الأحداث التي وقعت فيها، اللي هي وقعت أو لم تقع، بأي مقدار وقعت، هل هناك تضخيم إلى بعض الأحداث أو غيرها. إذا مرحلة التحليل، واللي احنا الحين قاعدين نمر فيها، تحتاج إلى أن نمر بمرحلة مخاض طويلة حتى نستطيع فعلا أن نقول بأن لدينا لجنة قادرة على تحليل تاريخ الإسلام، وهذه احنا المرحلة فيها. ضمن هذه المرحلة هناك ما يشبه التجزئة، يعني تحليلات جزئية، والغرض منه مو التحليل، وإنما الغرض منه الفائدة، الغرض منه تحويل هذه السيرة إلى تأسي. إذا الطريقة الثالث إلى قراءة السيرة ودراسة السيرة هي طريق ممكن نسميه يشبه التفسير الموضوعي، طريق السيرة الموضوعية. مثلا احنا هني لما نتكلم عن نهضة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ونريد أن نستخرج أو نتحدث عن بعض الأصول والمبادئ الأخلاقية في سيرته صلى الله عليه وآله. يعني سيرته كانت قائمة على أي مبدأ؟ سلوكه مع الناس كان قائم على أي مبدأ؟ ما هي المبادئ التي الرسول صلى الله عليه وآله لا يحيد عنها، لا يتنازل عنها؟ كانت واضحة في سيرته وطريقة تعامله مع الناس. هذه الأصول الأخلاقية تمثل، هي من السيرة، مستخرجة من السيرة، ولكن ليست من باب فقط تحليل السيرة، وإنما تحويل هذه السيرة إلى عمل، تحويل هذه السيرة إلى أسوة. وهذه الطريقة ثالثة إلى دراسة كتب السيرة أو التاريخ. وأيضا هذه الطريقة تعتبر من الطرق المستحدثة الجديدة إلى دراسة السيرة. مثلا الحين مثلا عندنا دورة إلى الفتيات الناشئات عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين وابنته فاطمة. يعني نبغى نستخرج منها المبادئ التي يجب أن تراعيها هذه البنت الناشئة، تراعيها في الأسرة. الولد ماذا يجب أن يراعي؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان نموذج إلى الابن للرسول صلى الله عليه وآله، هو مربيه. البنت ماذا يجب أن تراعي داخل البيت؟ إذا بهالطريقة نستطيع أن نكتب في ماذا؟ السيرة الموضوعية، تجذعت السيرة إلى موضوعات صالحة إلى أن نتأسى بها. زين، إحنا هنا بنتكلم عن ويش؟ بنتكلم عن جزء من السيرة، وهو المبادئ الأخلاقية في السيرة النبوية. بعدها إن شاء الله ننتقل إلى موقعية الفطرة في الأخلاق. طبعا الفطرة، لماذا نحن نركز على الفطرة؟ لأن اليوم كل التيارات تركز على الفطرة. عندنا التيارات الروحانية تركز على الفطرة. اليوم الاتجاه الأكاديمي أو العلماني يميل إلى تأصيل نظريات بناء على أن هناك بعد مشترك في كل الناس، كل البشرية لها مشتركات، وهذه المشتركات هي كذا وكذا وكذا. إذن أيضا هي تتكلم عن جهة مشتركة، نحن نسمي هذه الجهة المشتركة الفطرة التي لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا شوهها الإنسان، إذا طمرها الإنسان، إذا غيبها الإنسان في أعماقه. إذا هناك مسارات، اتجاهات تنازع هذه الفطرة، مسارات اجتماعية، روحانية، أخلاقية، تكلمنا عن كثير منها في المحاضرات السابقة. إحنا اليوم نبغى نركز على النظريات الأخلاقية التي تواجه، والتي أيضا تدعي بأن لديها عناصر مشتركة، كما نحن ندعي بأن الفطرة عنصر مشترك، عنصر وجودي مشترك بين كل البشر. وإذا أردنا أن نوجد أخلاق مطلقة تتناسب مع كل زمان ومكان، علينا أن نركز على الأخلاق الفطرية. هذه الدعوة اللي عندنا. هذه الأخلاق الفطرية على مستوى الفرد وعلاقته بنفسه، على مستوى المجتمع علاقته مع الآخرين، وعلى مستوى علاقته بالله سبحانه وتعالى، مثل ما يقسمهم آية الله شيخ مصباح اليزدي في كتاب الأخلاق في القرآن. زين، وفي عندنا في فلسفة الأخلاق نظريات، في علم النفس الأكاديمي أو العلماني نظريات، في التيارات الروحانية المعاصرة مثل ما ذكرنا بالأمس، مثل الدالاي لاما أوشو وغيرهم، نظريات، وتدعي بأنها هذه النظريات نشأت من هذا العنصر المشترك بين أفراد البشر. نبدأ بحقيقة النهضة المحمدية. تكلمنا عن الموقع التكويني للنبي محمد صلى الله عليه وآله في الروايات، وأشارنا أيضا إلى موقع عند العقلاء. الرسول صلى الله عليه وآله انطلقنا من الهدف من الخلقة، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل ماذا؟ عهد العبودية. نحن بيننا وبين الله عهد، أننا عبيد لله. ماذا يعني عبودية؟ يعني أننا لا شيء، فقراء لله، مثل ما ذكرتون بالآن. أنا الإنسان لا شيء، خلقني الله من لا شيء، يعني عبد محض لله سبحانه وتعالى. ينتظر مني أنا العبد أن أطيع طاعة مطلقة، ولكن حتى أطيع طاعة مطلقة أحتاج إلى أن أوضع في مناخ يفعل هذه الطاعة، يفعلها، يظهرها، يبرزها، إما طاعة أو عصيان، إلى أن أسقط وأقف وأسقط وأقف إلى أن تتصفى عندي حس العبودية وأثبت على هذا العهد الإلهي. وذكرنا أيضا أن في عهد عام، وهو طبعا بالأمس صار في شوي لخبطة بسبب الإنترنت من جهة، وبسبب دخول بعض الأخوات بأسماء غير فسبب التشويش. زين، فاليوم إن شاء الله يصير أرتب، الفكرة توصل بشكل أفضل. بالأمس تكلمنا على أن في معاهدة عامة مثل عهد العبودية، كل الناس رجال ونساء، وهناك معاهدات خاصة، هناك معاهدات خاصة للرجال، فالقرآن ذكرها ومهمة، يجب على كل وجود عقلي، يعني كل عاقل يريد أن يعيش بالقرآن الكريم، يريد أن يعيش يحيا حياة إسلامية، أن يعرف معاهداته مع الله سبحانه وتعالى، معاهداته مع الرسول صلى الله عليه وآله. إذا للرجال معاهدات خاصة يجب أن ندرسها ونلتفت إليها، وأيضا للنساء معاهدات خاصة بتين إن شاء الله سورة الممتحنة قريب، يمكن في ربيع، فيها معاهدة مهمة للنساء. أول معاهدة للمرأة عندما تريد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله، تعاهده على ماذا؟ في الحياة، في الجهة العقائدية تعاهده على ماذا؟ في الجهة الأسرية تعاهده على ماذا؟ في الجهة الاجتماعية، في الجهة رعاية الحقوق تعاهده على ويش؟ و و و هذه مذكورة وين؟ في آخر سورة الممتحنة، المقطع الأخير. زين، إذا هناك معاهدات عامة للبشر، وهناك معاهدات خاصة أيضا لكل جنس، وهناك معاهدات أخص لمن لديه وظائف، مثلا الأستاذ، الأم، الأب، لهم معاهدات خاصة مع الله سبحانه وتعالى ومذكورة في القرآن، تحتاج إلى استخراج وتطبيق وعناية، لأن عندنا معاهدات كثيرة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا مسألة بديهية وضرورة، يعني مسألة بديهية ولابد أن لا نغفل عنها، لأن برنامج الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض برنامج كبير وضخم، الله سبحانه وتعالى خلقنا مستخلفين لا، بالتالي شيء طبيعي يصير فيه الكثير من المعاهدات. الآن لو بتقوم مثلا مؤسسة صغيرة على هذا الكون الواسع، كم معاهدة تحتاج أن تكتب، وكم عهد، وكم ميثاق بين الأعضاء، مواثيق بين المؤسسات، مواثيق بين الجماهير والمؤسسة، مواثيق بين كل طالب داخل هذه المؤسسة أو كل عامل داخل هذه المؤسسة، هناك ميثاق. إذا هناك الكثير من المواثيق، هناك مواثيق عامة وهناك مواثيق خاصة. نفس الشيء بالنسبة إلى برنامج الإسلام، هذه الأرض لا تعمر ولا تقام إلا من خلال المواثيق والمعاهدات، بين عندنا معاهدات عامة ومعاهدات خاصة ومعاهدات أخص. إذا لابد أن نعرف معاهداتنا مع الله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم بها حتى نستطيع أن نعيش حياة إسلامية. زين، من ضمن هذه المعاهدات عهد العبودية. الله سبحانه وتعالى خلق نبيه وامتحنه، كما امتحن فاطمة الزهراء عليه السلام، وقلنا حتى بالنسبة للإنسان، الجماهير، ليس فقط للنخب وللأنبياء والمعصومين، وإنما حتى الإنسان تمت امتحانه في عوالم سابقة تسبق عالم الدنيا. عالم الدنيا هو الامتحان الأخير، الامتحانات بدأت من عوالم سابقة، كما تشير بعض الروايات إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان أو خلق الذر أمرها بالدخول إلى النار بإلقاء نفسها في النار، فهناك من ألقى وهناك من عصى، ومن تقدم أسرع كانوا الأنبياء تم اصطفائهم ثم تم اجتبائهم في امتحان آخر، وهكذا تنقل لنا مجموعة من الامتحانات اللي مر فيها الإنسان قبل عالم الدنيا. إذا عالم الدنيا ليس هو الامتحان الأول، وإنما هو الامتحان الأخير إلى الإنسان. في تلك الامتحانات هناك إقرار عام بالعبودية، وهناك فرصة أخيرة إلى الإنسان، هذا الإنسان الذي أعطى هذه المعاهدة وقدمت له معاهدات مختلفة. الرسول صلى الله عليه وآله لماذا خلق؟ خلق لكي ينصر هؤلاء العباد، لكي يوصل هؤلاء العباد، يعني الرسول من معاهداته الخاصة عهد الشفاعة. ولذلك حتى عندما جاء و سلام الله عليه، عندما في آخر لحظات عمره، بالرغم من أنه كما ينقل الأساتذة وينقل الخطباء، بالرغم من أنه كان يعلم بما سوف يحصل على ابنته، وما يحصل على أمير المؤمنين عليه السلام، ما سيحصل على الإمام الحسن والإمام الحسين، ولكنه كان كل همه هو أمته. عندما جاء جبرائيل قال له أمتي، يعني أكدوا على أن ماذا يريد أن يؤكد، عالم الملكوت يريد أن يقر، لا يخرج من هذا العالم إلا عندما يقر عالم الملكوت ويخضع بأنك سوف يعطيك ربك فترضى. يؤكد على الشفاعة والنصرة، وأن هذه النصرة والهداية مستمرة للرسول صلى الله عليه وآله، سواء في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة. ذكرنا أن الهدف نصرة الرسول صلى الله عليه وآله تتم من خلال التزكية والتطهير. عندما نتكلم عن تطهير الروح، عن تزكية النفس، يعني نتكلم عن إحياء الفطرة، إحياء هذه النوعية الخاصة، هذه الخلقة الخاصة. تكلمنا من قبل في محاضرات كثيرة عن الفطرة، وحقيقة الفطرة هي هذا التحول والانبثاق المستمر إلى الأبد عن الإنسان. هذا الانبثاق، هذا الانفطار، الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. هذه الفطرة ليست خاصة بالإنسان، ولكن في الإنسان أشد وأقوى، لأن قواه أكثر، إمكاناته أكثر. إذا عندما نتكلم على الفطرة في خصوص الإنسان، هذا يعني أن غير الإنسان، مثل ما يقول شيخ جواد عاملي في كتاب الفطرة في القرآن، من كتب تفسير الموضوع، يقول فطرة الله فاطر السماوات والأرض، فطرة عامة لكل الموجودات، ولكن الإنسان له فطرة من نوع خاص تميزه عن غيره، شديدة الحركة، قوية فطرة، لأن قواه كثيرة. أيضا عنده القدرة على العصيان وإماتة هذه الفطرة وتشويه هذه الفطرة في مقابل الموجودات الأخرى، فإنها ليست لديها هذه القوة وهذه القدرة، هي دائما في حالة سير لي وعروج لله سبحانه وتعالى. إذن يحتاج هذا الإنسان إلى تزكية. الله سبحانه وتعالى حتى يتزكى هذا الإنسان طرح مجموعة من الأصول العامة الكلية، وطرح من طبق هذه الأصول، الأسوة العملية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله فاطر السماوات والأرض، يعني أن هذه الحركة التي يتحرك الإنسان، وهذا الانبثاق والتكامل والتحول الذي يحدث في أعماق الإنسان، فيظهر ما في أعماقه، ما هو مكنوز عنده يظهره، وما هو ظاهر يصبح في البطون. هذه الفطرة، هذا الانفطار، الله فاطر السماوات والأرض، عندما يشعر بها الإنسان يشعر بأنه في حالة ماذا؟ في حالة تلطيف، في حالة خروج من التشويش، التشويش الفكري والتشويش السلوكي والتشويش العاطفي، يشعر بأنه في حالة استقرار وقرار. هذا الشعور باللطافة، الشعور بالتجرد، اللطافة هنا يعني التجرد، الشعور بالتجرد، إنما يقول الله لطيف يعني مجرد، الشعور بعدم التعلق، بل حتى ببغض التعلق، عدم الميل إلى التعلق، هذا معنى الاستسلام. هنا يقول الله فاطر السماوات والأرض، عندما يكون الله فاطر، الله لحظة يحيلها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى الذي يطوي هذه السماوات والأرض، يجعلها تسبح وتنبثق وتعرج، تتفطر في سلم الكمالات. أنت أيها الإنسان إذا أردت أن يقلبك الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستسلم كما بقية الموجودات. الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، لكل الموجودات عند الله الإسلام. يعني ويش؟ يعني إذا أردت الطاعة، طاعة تجعلك مستسلم. كل الموجودات عندها جذب ودافع، ولكن مثلا في الحيوانات، مثل ما يقول الشيخ جوادي، يقول الحيوانات الشهوة والغضب تجذب وتدفع من خلال قوة الشهوانية والغضبية، ولكن هذا الدفع والجذب مهندس من قبل الله سبحانه وتعالى ومسيطر عليه حتى يتحفظ على البيئة، ما عنده ذاك الاختيار المطلق بحيث تستطيع أن تكسر هذه الهندسة الكونية، وإنما تجذب وتجذب بما يتناسب مع التكوين، ولذلك هي الله سبحانه وتعالى يفطرها يحركها، بالرغم من أن عندها اختيارها، ولكن الجو العام، الحركة العامة إلى الحيوانات هي فيها جذب وفيها مستوى عالي من الاختيار، وفي ولكن هذا الاختيار، هذه الغريزة محركة من قبل الله سبحانه وتعالى بحيث تحفظ التكوين، تحفظ الحركة الكمالية في هذا العالم. أما في الإنسان، الإنسان لا، الإنسان يبدأ جذبه ودفعه مو من شهوته وغضبه، وإنما من كرهه، من إرادته، ماذا يريد، من تعلقه، ماذا يرغب، إلى ماذا يميل، ثم هذا ما يكره وما يطلب يتحول بالتدريج إلى مو فقط يميل له، مو فقط يريد أو يطلب أو يبحث عنه، وإنما يحبه أو يعاديه، يتحول إلى عداوة ومحبة، ثم يتحول إلى تبري وتولي. إذا الإنسان استطاع أن يسير في هذا المسار، وهذه نقطة مهمة تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة في إني لا أرى الموت إلى سعادة الأخيرة، قلنا أن الإنسان لا يستطيع أن يصل مباشرة إلى التبري والتولي، وإنما يجب أن يمر في مسار تكاملي إلى مشاعره وعواطفه. في البداية لازم يعرف وش يكره، وش يطلب، وش يبغي. وتكلمنا بالنسبة إلى تربية الطفل، أن إحنا إذا إحنا غذينا الطفل دعنا على أنه وشو تبغي تاكل، وشو تبغي تشرب، وشو تبغي تلبس، يعني أنت ماذا تطلب؟ تطلب الدنيا، أنت تحب الدنيا، أنت يجب أن تتعلق بالدنيا. إذا إحنا جربناه إلى الدنيا، لازم تصير طريقة تغذيتنا إلى ماذا تطلب، أمور ماذا تكره، أمور تكرهها في الدنيا، حتى ما يصير صعب عليه بعدين الحركة الكمالية، تصير صعبة. هذه التربية، التربية يعني تحويل هذا الموجود، هذا الإنسان، تحويله إلى عجين متجانس متعادل من الكره والإرادة، من الحب والعداوة، ثم من التبري والتولي. هكذا يمكن أن تظهر الفطرة. الفطرة ما تظهر فقط بالولاية، لابد من البراءة. الفطرة ما تظهر فقط بالحب، لابد من العداوة. لابد أن يعرف هذا الطفل من يعادي ولماذا يعاديه، وبأي مقدار يعاديه، ومن يحب ولماذا يحبه، وبأي مقدار يحبه. إذا حتى تصبح هذه الفطرة ظاهرة متفتق تفتق إلهي، لابد أن تكون متعادلة مستوية. ولكن حتى هذه الفطرة، حتى إذا كانت مستوية، هي تكون شديدة وضعيفة. الفطرة تشتد وتضعف. في كتاب الهداية في القرآن، الشيخ جواد آملي يقول لنا البدن، عندما نتأمل في بدن الإنسان نجد أنه إما أن يكون حي أو يكون ميت. البدن يموت ولكن الروح لا تموت. فطرة الإنسان، هذا التقلب، هذا التكامل، العروج لا يتوقف. إذا الروح حية دائما. البدن عندما يكون حي، إما أن يكون سليم معافى أو يكون مريض. الروح عندما هي حية دائما، ولكن بإرادتها، مو مثل البدن. الروح بإرادتها تكون سليمة أو مريضة. بمقدار ما في هذه الروح من أمراض تضعف الفطرة عنده، فيحتاج إلى تقوية هذه الفطرة. الإنسان بإرادته يكره ويطلب ويعادي ويحب ويتبرى ويتولى ويحافظ على فطرته بناء على هذا التعادل في الكفتين. يحافظ على سلامة فطرته بإرادته. جاء الرسول صلى الله عليه وآله حتى يزكي الناس، حتى يحيي الفطرة، ولكن لابد من إرادة الإنسان. ما يكفي فقط نجلس في مجالس أهل البيت عليهم السلام ونقول أهل البيت بيشفعون لنا، لا، عهد الشفاعة للرسول صلى الله عليه وآله لا يناله إلا من يريده، من يجتهد لطلبه. الجنة قيمتها عالية جدا، فلا يمكن أن يصل إليها الإنسان فقط من خلال التمني، وإنما يجب أن يجد ويجتهد ويريد ويسعى من أجل أن يصل إلى ما يريد، يسعى إلى أن يصل إلى شخصية متوازنة متعادلة. النقطة الأخيرة اللي أنا أريد أتكلم عنها هي هذه الأصول، الأصول النبوية لتزكية الفطرة الإنسانية. أول أصل وأهم أصل هو أصل الهداية. في أصل الهداية نقطة مهمة أخوات، قلنا أصلا النبي صلى الله عليه وآله جاء برسالة الهداية، كل الأنبياء من اتبعه هداية، عندما نزل نبي آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من يتبع هداي يستطيع أن يعيش في هذه الحياة، من يتبع هداي يستطيع أن يعيش حياة سعيدة ولا يشقى، يتخلص من الشقاء. إذن أصل الهداية هو أول أصل وأول مبدأ في تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع من حوله. ما في عنده مصالح، ما في عنده يقول لهم يلا ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى الجنة اصلا خلقت لكم، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوسع عليكم ويعطيكم من نعيمة ما تشاءون وما تتمنون. لا، ما يتعامل معهم بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وآله الاصل عندهم هداية، ما يهديهم يقوم به. هنا في نقطة مهمة دائما تتكرر على ألسن كثير من الناس، أنه هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما أحد بدأت عند الأمهات مثلا عند الآباء لما يتعب من ولده وش يقول؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى الرسول ما يقدر يهدي أحد، كل الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هنا في الهداية في القرآن في عندنا عدة، احنا إذا نبغى نفهم آية من القرآن لابد أن نضعها مع مجموع الآيات الأخرى اللي تتكلم عن الهداية، وهي كثيرة. وفي كثير من الآيات تتكلم عن أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذا مثلها مثل الملك، مثلها مثل العزة، أن فعلا الهداية أصالة وبالذات لله، الله هو الهادي، لأنه هو الرب، هو الخالق، إذا هو الهادي. إذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لأنه خالقهم، لأنهم مربوبين له، هو ربهم، لذلك هو الهادي بالأصالة. ولكن في آية أخرى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يا رسول الله، إذا أنت أيضا قرب على الهداية. مثل ما قلنا أنه حتى عند الأنبياء أرسلوا هداة للناس، وفي مجموعة من الآيات تشير إلى أن وظيفة الأنبياء الهداية. إذن الهداية لله، ولكن هناك أيضا هداية للرسل والأنبياء، وهداية للرسول محمد صلى الله عليه وآله على وجه الخصوص، ويستفيد منها حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إحني أيضا شيخ جواد في كتاب الهداية في القرآن يبين أي نوع من الهداية هو الذي يمكن أن يتغير ويتحول. يقسم الهداية إلى 3 أنواع. الهداية الأولى الهداية التكوينية، الهداية التكوينية وهي هداية عامة. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقكم ماذا؟ تحبون الإيمان وتبغضون الكفر. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الإيمان. هذه هداية، هداية تكوينية، هداية عامة. أيضا هداية الله سبحانه وتعالى إلى بعض الحيوان مثل النحل، مثل هذا أيضا هداية وش فيها؟ تكوينية عامة، لا تقبل التغيير. في عندنا هداية أيضا هداية تشريعية، هداية تشريعية يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل قوانين وقوانين وأنظمة وهدى الناس إلى هذه القوانين والأنظمة، وممكن الرسول صلى الله عليه وآله يخبر الناس ويفصل للناس هذه القوانين. هذا النوع أيضا من الهداية لا يقبل التغيير، نعم الالتزام به، ولكن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، هذا ما تقبل النقاش. الهداية التي هي موضع نقاش هي هداية مو الهداية إلى التقنين أو التشريع ولا الهداية إلى التكوين، وإنما الهداية اللطفية يسميها الشيخ جوادي. هذه الهداية اللطفية اللي تواجهها اللي تقابلها ماذا؟ الضلال. الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا يوصف بالإضلال على مستوى التشريع، ما ينزل تشريع ويظل عباده بحيث انه ويظللهم بحيث انه ما يقدرون. ايش الهدايه التشريعيه؟ ما فيها اضلال، الهدايه التشريعيه الكل يصل الى الشريعه، الكل يصل الى الشريعه، الله سبحانه وتعالى يوصل شريعته الى كل الناس، يوصل قوانينه الى كل الناس، الهدايه التكوينيه الى الجميع. ولذلك الرسول صلى الله عليه واله على مستوى التكوين يعني الناس، يشير اليهم الى ما في فطرتهم، يثيرها، لماذا؟ لان الهداية التكوينية لا يمنع عنها أحد، ولا تتغير ولا تتبدل، فقط ممكن الناس تحتاج إلى توجيه تنبيه غير باقي الحيوانات. الحيوانات تعمل بالغريزة، أما الإنسان يعمل بعقله بمعرفته بما يتوجه إليه بما هو حاضر في نفسه، يكتشف في نفسه شيء. كثير من الأحيان إحنا في أنفسنا شيء إمكانات ما نكتشفها إلا من خلال العمل والتجربة ونجرب فيها الحياة، بل نكتشف إنه في أشياء عندنا إحنا ما كنا نكتشف، ما أدري، في مواهب عندنا ما كنا نعرفها. إذا هي حاضرة، ولكن عدم الالتفات إليها. الإنسان يحتاج إلى تنبيه، إلى توجيه، إلى إرشاد. إذا على مستوى الهداية التكوينية النبي والله سبحانه وتعالى لا يضلل أحد عن ما عنده من إمكانات، ولذلك يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الله، من إمكانات الله، من يعطيهم، لا يضلل أحد في إمكاناتهم تكوينية، إمكاناتهم مواهبهم لا يضلل فيها. الحين لما نقول مثلا في أمريكا مثلا أو في بعض الدول، الحين بعض الشخصيات عندها ممكن كذا وكذا وكذا، الله سبحانه وتعالى يعطيهم إمكانياتهم، هذه إمكانيات تكوينية يمتحنهم فيها. كل إنسان عنده إمكانات يجب أن يكتشفها ويمتحن فيها، الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى هذه الإمكانيات بطريقة أو بآخر لاكتشافها، ويهدينا أيضا الإمكانيات الموجودة عندنا بطريقة أو بآخر. الرسول أيضا يهدينا إلى هذه الإمكانيات على السوية، مؤمن وكافر. التشريعية أيضا لا يضلل أحد عن شريعته، تشريعية على مستوى الهداية التشريعية، القوانين، التقنين، الله سبحانه وتعالى يبين قوانين للناس، إلى جميع الناس. أما الهداية اللطفية، الهداية اللطفية والذين اهتدوا زادهم هدى، هؤلاء المهتدين الذين اهتدوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هي الكلام عن الهداية اللطفية. هذه الهداية تقابلها ضلال، يضل من يشاء ممن لم يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى. إذا لأن عمل الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء ولكن عمله حكيم، يعني يرفع لطفه عن هؤلاء. هذه ضلال، ضلال عقاب، إضلال عقاب، لأنهم لا يستحقون التلطف بهم. إذا هؤلاء الذين اعتمدوا على أنفسهم، شافوا أنفسهم هم يبغون يعيشون حياتهم بطريقتهم، وش الله سبحانه وتعالى يرفع يد عنهم، يلا تفضلوا عيشوا كما تشاءون، يرفع لطفه عنهم. الهداية التكوينية يعني على ما عندنا من الإمكانات. نحن أخذنا في سورة براءة أن كل كمال نصل إليه في هذا الكون هو بنور الرسول صلى الله عليه وآله. يعني الحين لما اكتشف أن فيه إمكان، أصلا مجرد ما أتحرك حتى أقوم بعمل معين، بعدين أكتشف أن ترى أنا أعرف أصل الحركة هي ببركة نور الرسول صلى الله عليه وآله، بهداية اكتشاف الإمكانات التكوينية والمواهب التكوينية الموجودة عندنا ببركة الرسول صلى الله عليه وآله. لا تكون قائمة في هذا الكون ولا يرتفع أي عنصر وجودي مرحلة كمالية، درجة في الكمالات، إلا ببركة الرسول صلى الله عليه وآله. زين، إذا الهداية التي يقابلها إضلال هي الهداية اللطفية، لا الهداية التشريعية ولا الهداية التكوينية، وهذا شيء طبيعي، يعني ما هو لم يرفع عنهم شيء هو أعطوه، وإنما هذه الهداية اللطفية تعطى إلى من اهتدى، تعطى إلى من استفاد من إمكاناته، تعطى إلى من اجتهد وجد. أي تقريبا هذا الأصل الأول، أصل الهداية. كيف نعرف من باب فقط إشارة وتأكيد على ضرورة السعي والجد والاجتهاد، وأن برنامج الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جد، وأن الحياة ما هي له ولا لعب، وإنما الحياة جادة. من يريد الإسلام يجب أن يجد ويجتهد حتى يسلم ويستسلم لله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه سوف يعيش الاستكبار، سواء وصل وشعر بأنه يعيش الاستكبار أو لم يشعر. إذا العلامة على أن الإنسان مهتدي هو مقدار جديته في هذه الحياة، أي مقدار هو جاد، أي مقدار كم ساعة جاد في اليوم، كم ساعة يلعب في اليوم ويلهو، كيف أصلا هذا اللعب واللهو أو التسلية، كيف يتسلي، كيف يسلي نفسه، كيف يروح على نفسه. كل واحد يختلف عن الآخر حسب إمكاناته، حسب أهدافه، حسب ما عنده من مواهب، ولكن المعيار هو واحد، مقدار ما يشعر بأن الحياة جادة، وأنه يريد أن يتغير، وأنه يسعى نحو التغير، يسعى نحو الاستسلام، نحو رعاية ما يريده الله سبحانه وتعالى، البحث عن ما يريده الله سبحانه وتعالى، البحث عن معرفة الله، محاولة استكشاف نفسه، معرفة نفسه، بهالمقدار هو مهتدي. الأصل الثاني رعاية حدود الله. في قصص كثيرة تنقل في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله عن رعاية الحدود، مثلا في بني ثقيف، إلا قبلوا إلا يدخلون في الإسلام، ولكن بشرط إلا الرسول صلى الله عليه وآله يخليهم معتادين على الله يعطيكم الزنا والربا، أصلا أعمالهم قائمة على الربا وعلى الزنا، حركتهم الاقتصادية قائمة على هذين الأمرين، فإذا تركوها تتلخبط حياتهم الاجتماعية بناء على تأزم وضعهم الاقتصادي، فطلبوا من مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله أن يعفيهم الرسول عن هذين الأمرين، وكتب ذلك المبعوث إلى الرسول صلى الله عليه وآله بأن هذا هو شرطهم، إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن تخليهم، تخلي سبيلهم في هذين الأمرين، لكن الرسول صلى الله عليه وآله قال انسح الشرطين، وإذا أراد أن يدخل في الإسلام يدخلون فيه ويش كامل. الإسلام لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، ولا يعجبنا ناخذه ولا ما يعجبنا، رعاية حدود الله. حتى نسرع شوي نكتسب الموقف من الرسول صلى الله عليه وآله، أصل الكرامة. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا موقف من المواقف المشهورة له، أنه عندما أسرت ابنة حاتم الطائي قال هذه، طبعا كان معروف عن الرسول وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الحروب، أنه عندما تؤسر أو يؤسر مجموعة من النساء أو الرجال، كانوا يقولون أكرموا كريم كل قوم، يعني الكريم في قوم أنتم أيضا ماذا أكرموا، لا تشعرون بالإذلال، لا تشعرون بالتحقير. وقصة تحرير بنت حاتم الطائي لكرم وكرم أخلاق أبيها، أيضا تنقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وغيرها من المواقف. هناك في الروايات كثير علامات، الكثير من العلامات عن الكريم. ما هو الكريم؟ هنا ذكرت علامات مهمة إلى اللي يعيش الكرامة. وش يعني الإنسان يعيش الكرامة؟ إحنا اليوم عندنا أزمة، مثلا واحدة زعلت من واحدة قالت هذه دافت على كرامتي مثلا، أو وش يعني الكرامة في الواقع؟ الكريم يشكر القليل كما في الروايات، واللئيم يكفر الجزيل. الكريم يعني قريب من العزيز، إلا إذا أعطي أو عمل لأحد أي عمل حتى لو كان بسيط يشعر بالامتنان، يشعر بعظمة هذا العمل، لأنه لا ينظر إلى العمل، هو كريم، لا ينظر إلى هذا المتعلق، وإنما ينظر إلى العامل، ينظر إلى هذا الإنسان اللي أعطى من وقته وأعطى من جهده وأعطى، ينظر إلى هذا الكائن الحي الذي توجه له، وإذا هو يتعامل بكرامة. الكريم ما ينتظر من أحد شيء، حتى يقول هذا داس على كرامتي وهذا ما أدري سوى فيه وهذا، وكرامتي خط أحمر، ومن هالكلام اللي ينتشر بين اليوم بين بعض الأخوات. إذا الكرامة أن ترى محاسن من يتعامل معك، في مقابل الكرامة اللئم، يعني مهما يفعل لك. وفي في الروايات أن من شر النساء أنها عندما تتخانق مع زوجها وش تقول؟ أنت ما لم أرى منك خيرا قط. هذا لئم، هذا اللئيم. مو كل النسوان لئيمات، ولكن من الابتلاءات المبتلى فيها المرأة هي دائما تشعر بأن كرامتها مهدورة في بيتها. وأول شيء خلينا نعرف وش يعني الكرامة. في السنوات الأخيرة كثير من الشابات طلقوا بسبب أنه يقولون ما عندهم، يشعرون بأن ما عندهم كرامة في البيت، في البيت الزوجية، في حين أصلا وش معنى الكرامة؟ كرامة يعني تعطى كل ما، لا، الكريم حس شعور بالطرف الآخر بأن أنت عزيز، أنت ما تقبل بأن يضائي أن يساعدك أحد، مو أنه ما تقبل، يعني لا، نفسك تشعر بالخضوع أمام كل من يساعدك ولو بالقليل، عكس تماما ما هو منتشر اليوم من معنى الكرامة بين بعض الشرائح. الكريم يرى مكارم أفعاله دينا عليه يقضيه. يعني إذا سوى شيء زين إلى أحد يقول له هذا واجبية، هذا أقل من حقك علي. الكريم يستصغر عمله، يستصغر نفسه أمام غيره، ويستعظم عمل الغير له. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني في ذاك الزمن نعم كان في أخلاق، كان في، ولكن ماذا يقول؟ أتمم، يعني نفس هذه العبارة توحي إلى السامع إن ما شاء الله هناك أخلاق صارت تحتاج إلى تتميم. الحين نحن نعرف واقع المجتمع في ذاك الوقت كان قائم على القبلية وعلى الحقد وعلى القتال، ولكن كيف كان ينظر الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذاك المجتمع؟ أيضا في في الروايات من أخلاق اللئام تعجيل الانتقام. اللئيم مجرد ما يزعل من أحد وتصير له مكنة يقدر ينتقم منه، يبادر سريع ينتقم منه قبل لا تروح الفرصة. الكريم لا، الكريم يعطي فرصة وفرصتين وثلاث. فيه قصة يذكرونها في كتاب النكاح عن الزنا، حد الزنا، حدثت مع أمير المؤمنين عليه السلام والصحابة، الحين مذكورة أسماءهم بالتفصيل في كتب الفقه. اتهم أحد الأصحاب أو أحد الصحابة بالزنا، فجاء اثنين من الصحابة وقالوا احنا شفنا، طبعا في خصوصيات معينة عندما يأتي يحتاج إلى 4 شهود، وهذا الشهود يكونون فعلا شافوا بعيونهم أن فلان سنة الله يعزكم زنا بفلانة، يعني في شروط معينة للشهادة على الزنا وصعبة، يعني مو بسهولة الواحد 4 بيشوفون الحدث وبتفاصيله. زين، فشهدوا عليه 3، جاء الرابع أمير المؤمنين عليه السلام شكك هذا الرابع في شهادته، لأن لو يشهد عليه بعد يقتل هذا الصحابي. فشكك أمير المؤمنين، قال شفت بعينك بالتفصيل كذا كذا، طبعا بتفصيل رواية. زين، فقال لا ما شك. فقام أمير المؤمنين عليه السلام وجلد الثلاثة لأنها تعتبر قذف، و لحظة الكريم ما ينتظر ينزل أقصى العقوبات، مع أنه كان بينه وبين التاريخ من المشاكل والمصائب وسبب، ولكن لا، ما يقول خلاص هذا قاض هالعمل وهذا 4 شهود وعليه انتهى الموضوع، لا، يحاول وين يحفظ هذه النفس. من أخلاق اللئام تعجيل الانتقام. طبعا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله عفو عن كفار مكة، عفو عن بعض من قام بسب وهجوة، وفي مسألة فتح مكة هناك من كتب في الرسول صلى الله عليه وآله شعر يهجوه، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله في فتح مكة عفى عن هؤلاء. الإنسان أصل من أصول الكرامة، مسألة مهمة تحتاج إلى توقف، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تعميق في أنفسنا، إلا ما هي الكرامة، حقيقة الكرامة، كيف الإنسان يكون كريم؟ لأن اللئيم لا يمكن أن يتصل بأهل البيت عليهم السلام. اللئيم عنده استعداد إلى الوقوع في الحاقد، الحاقد على الآخرين، لأنه ما يشوف إلا الشر في الآخرين، يشوف إلا هو فعل، هو قدم، هؤلاء ما يقدمون شيء، هؤلاء هذا حقود. ومن يصبح في قلبه حقد على المؤمنين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلا يصبح في قلبه حقد على المؤمنين لا يؤمن شره. أخطر شيء على المجتمع الإيماني أن يصبح هناك من يحمل غل وكراهية وحقد على إخوانه المؤمنين، هذا اللؤم. نتوقف إلى حد أصل الكرامة، إن شاء الله بكرة نكمل باقي الأصول بشكل مختصر وندخل في القسم الثاني إلى البحث إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم، نسألكم الدعاء. حتى أمام الله. فاطمة تسأل كيف يرجع الإنسان فطرته السليمة؟ الكلام عن الفطرة طويل طويل طويل، ومن الأبحاث المهمة إلى كل طالب علم إنه يبحث عن الفطرة. وإحنا تقريبا الحين وصلنا لكم محاضرة؟ المحاضرات المركزة على الفطرة، بس عن الحياة الفطرية 30 محاضرة كانت ظاهر، ويعتبر قليل قليل في الفطرة، يعني تحتاج إلى بحث، خاصة بالنسبة إلى طلبة العلم، يعني ضروري ضروري البحث في الفطرة والتأمل في الآيات التي تتكلم عن الفطرة ودراسة الفطرة في القرآن. الأبحاث اللي عن الفطرة عند السيد العلامة الطباطبائي تفتح آفاق مهمة. في عندنا الفطرة في القرآن الشيخ جوادي، فيه الفطرة حق الشهيد مطهري، في عندنا أهم شيء السيد العلامة الطباطبائي، لأن باحث بشكل مفصل في عدة أجزاء عن الفطرة، وحتى داخل بعض الأجزاء، يعني مثلا لما يتكلم عن بعض المسائل يرجعها إلى الفطرة، هذا تحتاج إلى دراسة وإلى تجميع. الله يعطيكم العافية.